للمسلمين، جاءت به السنة النبوية، استنبطه بعض العلماء من قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الجر، فقالوا إنه إشارة إلى المسح على الحوائل، ومن ذلك الخفين: امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. والقراءة عندنا: وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم. كذلك تواترت به الأحاديث، روي عن الحسن البصري رحمه الله قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على خفيه. 70 صحابيا، والذين حفظت أحاديثهم وذكرت في كتب المسانيد وفي كتب السنن بلغوا كما في نصب الراية 56 صحابية. استوفى ذلك الزيلعي في نصب الراية، وكان ممن له اطلاع على كتب السنة وكتب الأحاديث. وثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن 40 صحابية. ولذلك يقول: لا أشك في إباحة المسح على الخفين وفي العمل بهذه الأحاديث لكثرتها ولتنوعها ولكثرة من رواها من الصحابة رضي الله عنهم. ومع ذلك كله أنكرها بعض المبتدعة، فالخوارج لا يرون ذلك، لا يرون المسح عقيدة عندهم، كأنهم يقولون إن هذا ليس في القرآن، لا يعملون إلا بما في القرآن، فلما لم يجدوا المسح فيه أنكروه. الروافض كذلك، الرافضة مع تشعبهم وكثرة فراقهم من عقيدتهم عدم المسح وأنه لا يجزي، ولكن الرافضة يرون أنه يكتفى بمسح القدم، يجيزون مسح الرجلين دون غسلهما، ويستدلون بقراءة الجر: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ويقولون إن الرأس ممسوح والرجل ممسوح، فلا يستبيحون المسح على الخفين ولا يرون ذلك في شريعتهم، ولا يزالون على ذلك. ذكر لنا بعض المدرسين في الأحساء، كان يدرس عمدة الأحكام في المرحلة المتوسطة، وكانت الفصول فيها الروافض وسنة في الأحساء أخلاط، يقول: فكان في جملة الأسئلة الاختبارية وكذلك أعمال السنة السؤال عن المسح على الخفين، عن حكمه وعن العمل به ونحو ذلك. فكان أحد الرافضة أو كلهم إذا كتب ما طلبه فيقول في آخره: اعلم يا أستاذ أني كتبت هذا لتعطيني درجات، وإلا فإني لا أعترف بكل هذا، لا أعترف بهذا الباب. هكذا يقولون، مما يدل على تشددهم بمعتقدهم حتى في الفروع. ولما كان هناك خلاف مع المبتدعة في هذه المسألة، ذكر العلماء حكم المسح على الخفين في كتب العقيدة، كما ذكر ذلك الطحاوي في عقيدته، والبربهاري في شرح السنة، وغيرهم من الذين كتبوا في العقيدة، فيقولون ونقول بالمسح على الخفين حتى يردوا بذلك على هؤلاء المبتدعة. وروي عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: إني إذا سألني أحد من عن حكم المسح على الخفين أشك في عقيدته وأجزم أو يترجح عندي أنه من أهل الأهواء، يعني من المبتدعة كالخوارج والرافضة. ثم الممسوح شروط تأتينا إن شاء الله، وكذلك أيضا لكيفية المسح ولمدته صفات جاءت بها السنة. فأولا حكمه، حكم المسح أنه مباح، ولذلك عبر بالجواز، قال يجوز يعني يباح. هل إذا كان الإنسان عليه الخفان هل الأفضل أن يمسح عليهما أو يخلعهما ويغسل القدمين؟ بعض العلماء يقول يخلعهما إذا كان ذلك متيسرا حتى يخرج من الخلاف، إذا كان الخوارج والرافضة يخالفون يخرج من خلافهم. والجمهور على أن الأفضل المسح، وذلك لتظهر مخالفة المبتدعة وموافقة السنة، فإنها سنة نبوية عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وكذا صحابته. فإذا كنت محتاجا إلى بقاء هذا الخف فإن الأفضل لك أن تمسح عليه وأن لا تخلعه، إحياء للسنة وأخذا بالرخص. جاء في حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فاعمل بالسنة وامسح سيما إذا كنت بحاجة. وأما الذي ليس بحاجة إلى لبسها، ليس هناك برد وليس هناك ضرورة، فإن الأولى له أن لا يلبسها، وأن يلبس النعل ونحوها ويغسل القدمين. فإذا احتاج إليهما ولبسهما فالأولى أن يمسح ولا يخلع، وإذا لم يحتج إليهما فالأولى له أن لا يلبسهما، أي إنما لبسهما خاص بالضرورة. المدة، جاءت الأحاديث عن علي وعائشة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المدة فجعل للمقيم يوما وليلة، وجعل للمسافر ثلاثة أيام. إذا كان المسافر يحمل الماء أو يمر بمياه في الطريق، فكلما مر بمكان وجد فيه مياها فيتوضأ كل وقت، فرخص له أن تبقى عليه الخف 3 أيام بلياليها، وذلك تخفيفا عنه، فإن السفر مظنة المشقة، فزيد في مدته كسائر رخص السفر.
أحسن عليك. من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر لمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما،
متى يبدأ المسح؟ المدة اختلف في ذلك، أكثر الفقهاء على أن اليوم والليلة يبدأ من أول حدث، وصورة ذلك لو لبس الخف طاهرا قد غسل القدمين لصلاة الظهر، وجاء العصر وهو على طهر ولم يتوضأ، وكذا المغرب والعشاء، ولم ينتقض وضوءه إلا في الساعة 9 ليلا أي بعد صلاة العشاء، تبدأ مدة المسح من 9، يحسب 24 يوما من الساعة 9، فإذا جاءت تلك الساعة انتهى مفعول المسح. قالوا لأن الرخصة إنما هي في كونه محدثا، فأما ما قبل الحدث فإنه لا حاجة به إلى المسح، ولو مسح لو مسح يعني من باب التجديد فلا يعد تلك الأوقات التي مسح فيها قبل أن يحدث، وكذا إذا كان يمسح 3 أيام يتبدأ المدة من أول حدث بعد اللبس. القول الثاني أنه يبدأ من أول مسح، من أول مسح، ويستدلون بحديث يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام، فكلمة يمسح تدل على أنه يعمل بهذا من أول مسح، ولكن اختلف فيما إذا مسح قبل أن يحدث. في صورتنا لو أنه لبسهما بعد الظهر وقت الظهر وجاء العصر وهو متوضي على وضوءه، ولكن جدد فمسح، وكذا في المغرب والعشاء، ولم ينتقض وضوءه إلا في الساعة 9، فعلى هذا القول يبدأ من أول مسح ولو قبل الحدث، وهو صلاة العصر، تبدأ اليوم والليلة من صلاة العصر لأنه أول مسح، هذا أحد القولين. والقول الثاني أنه أول مسح بعد الحدث، لأن مسحه للعصر كان قبل الحدث، فعلى هذا يكون أول مسح له بعد الحدث هو ابتداء اليوم والليلة. فلو قدر أنه لما أحدث في الساعة 9 بقي على حدثه ولم يمسح إلا في الساعة 3:30 لصلاة الفجر، مسح في هذه الحال، فيبدأ اليوم والليلة من الساعة الثالثة والنصف، لأنه أول مسح بعد الحدث، فعلى هذا يكون هناك ثلاثة أقوال. قول أنه من أول مسح ولو كان مسح طاهرا، وقول أنه من أول حدث ولو لم يتوضأ في تلك الساعة، وقول أنه من أول مسح بعد الحدث. ولكل اجتهاد، ونحن نختار أنه من أول حدث كما ذكر ذلك الفقهاء، وكما يردد ذلك مشائخنا. الشيخ بن باز رحمه الله يختار أنه من أول مسح بعد الحدث، وكذا الشيخ ابن عثيمين. الشيخ محمد بن إبراهيم ومشائخنا الآخرون كالشيخ ابن حميد يختارون ما ذكره الفقهاء أنه من أول حدث ولو لم يتوضأ إلا بعد ذلك بخمس ساعات أو نحوها. نتيجة الخلاف في إنسان مثلا توضأ لصلاة الفجر ومسح وبعد الفجر في يوم السبت بعد ما صلى نام في الساعة الرابعة والربع ونحوها، والنوم ينقضه ويسمى حدثا. ولما انتبه ما مسح إلا الظهر، ما توضأ أو مسح إلا لصلاة الظهر، فالذين قالوا من أول حدث يقولون يبدأ اليوم والليلة من الساعة الرابعة والربع، والذين يقولون إنه من أول مس يقولون يبدأ من الساعة الثانية عشر، حيثما مسح إلا في الساعة الثانية عشر. فإذا كان في اليوم يوم الأحد توضأ لصلاة الفجر، يعني توضأ في الساعة الثالثة والربع، أي قبل ذلك بربع ساعة، وصلى الفجر وجلس في مصلاه وقرأ، أخذ المصحف وهو يقرأ وعليه الخف، فالأولون يقولون انقضت المدة فلا تقرأ في المصحف، فقد بطل وضوءك، لأن المدة انتهت. ولو كنت في مصلاك ولو كنت على وضوءك، وكذلك أيضا لو أراد أن يصلي بعد طلوع الشمس أن يصلي صلاة الإشراق يقولون قد انتقض وضوءك، وذلك لأنها انتهت مدة المسح فعليك أن تجدد. وأما الذين يقولون إنها تبدأ من المسح فإنهم يقولون له أن يبقى على طهارته ويصلي بذلك صلاة الضحى ونحو ذلك إلى أن يأتي الوقت الذي توضأ فيه ومسح وهو وقت الظهر، هكذا يقولون. والذين يقولون إنه يبدأ من المسح، إذا قلنا إنه توضأ للظهر ومسح للعصر تجديدا وللمغرب وللعشاء ولم ينتقض وضوءه إلا في الساعة التاسعة، فهناك من يقول إذا جاء العصر فعليه أن يخلع ويجدد، لأنه أول وقت مسح فيه، لأنه ابتدأ بالمسح وإن كان مسح تجديد. فعل هذا لا يمسح إلا يعني بعد الحدث إلا وقتين أو ثلاثة، الفجر والظهر، يعني بعد الحدث، وفي ذلك شيء من التغيير. ولكن إذا قلنا إنه من أول حدث بعد اللبس فلا يحسبون الأوقات التي مسح فيها وهو طاهر. وكذلك المسافر يمسح ثلاثة أيام وابتداؤها من أول حدث على الصحيح. يقول من حدث بعد لبس، ثم ذكر صفات الخف الذي يمسح عليه، فلا بد، يقول على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيك ونحوهما. هكذا ذكروا له هذه الشروط. فالأول أن يكون الخف طاهرا، فإذا كان نجسا فلا يمسح عليه. إذا كان مثلا من جلد غير مدبوغ، جلد ميتة غير مدبوغ، أو من جلد حمار أو نحوه، فإنه نجس فلا يصلي به ولا يمسح عليه. هذا الشرط الأول، أن يكون طاهرا. الشرط الثاني، أن يكون مباحا. فإذا كان مسروقا، هذا الخف مسروق أو مغصوب أو منتهب، فإنه لا يحل أن ينتفع به ولا أن يلبس، وذلك لأن فيه استعمال مال الغير في عبادة لله تعالى. وإن كان الجمهور على أنها تصح العبادة به ولا يؤمر أن يعيد لو صلى به، ولا يؤمر أيضا أن يعيد الأعمال التي عملها به. هذا كونه مباحا على طاهر مباح. الشرط الثالث، أن يكون ساترا للمفروض، يعني ساترا للقدمين. المفروض ستر القدمين إلى منتهى الكعبين، يعني إلى مستدق الساق، أدق ما يكون الساق. فذلك الخف لا بد أن يستر هذا كله. فإذا كان لا يستر إلا القدم دون الكعب كما يسمى بالكنادر، هذه غالبا يبدو الكعب، الكعبان تكونان بارزين فهي تحت الكعب، فلا تكون ساترة للمفروض ولو شدها بخيوط على قدميه فلا يمسح عليها، لأنه لا يمكن الجمع بين المسح وبين الغسل، لأن فرض الظاهر الكعبان وما حولهما فرضهما الغسل، وفرض المستور المسح. ومن المتعذر أن يجمع بين الغسل والمسح فينزعهما ويغسل القدمين. وأما إذا كانت ساترة فإنها يمسح عليها. كانت الخفاف قديما من الجلود، فكانوا يجعلون موطئها ثلاث طبقات من جلد البعير أو أربع، وتخرز كما تخرز النعال التي من الجلود، ثم بعد ذلك يخرزون في أطرافها مستديرا رقعة من الجلود تستر القدم وتستر أذن الساق، ثم يجعلون لها عرى تربط فيها الخيوط فيربطون أعلاها على الساق، ويسمى أيضا الزربول والجمع زرابين. الاسم ليس عاميا بل هو فصيح يذكره كثير منهم، ولكن أكثر ما يطلق عليها الخف. هذه الخفاف التي تكون ساترة للمفروض، طاهر مباح ساتر للمفروض. ذكر بعد ذلك أنواعه بقوله من خف وجورب صفيق ونحوهما. شرط رابع أيضا يثبت بنفسه، وهو الذي إذا عقد على الساق ثبت ولم يسقط يثبت بنفسه. أما إذا كان لا يثبت إلا أن يمسكه باليد فإنه لا يكون ممسوحا، لأنه إذا مشى زل وسقط أو انحسر عن الساق وبدا بعض القدم الذي يلزم غسله، فلا يكون بذلك ساترا ولا يكون بذلك أهلا أن يمسح عليه. هذا شرط، يعني في الشروط أن يكون طاهرا وأن يكون مباحا وأن يكون ساترا وأن يكون ثابتا. وأما تنويعه فإنه يكون من الخفاف ويكون من الجوارب ويكون من الجرانيق. الجرموق نوع من الخفاف له ساق طويل يشبه ما يسمى الآن عند الشرط ونحوهم لباس يسمى بسطار، يبلغ إلى منتصف الساق أو إلى قريب الركبة، يلبسونه ويمشون به. فإذا كان هذا البسطار أنه واسع الفرع بحيث إذا أدخل يده وصلت إلى الكعب فإنه لا يكون ساترا. أما إذا كان ينضم على الساق بحيث أنه لا تستطيع أن تدخل يدك بينه وبين الساق فإنه يمسح عليه إذا لبسه وهو طاهر، وكذلك أيضا إذا لبسه إذا كان يستطيع أن يواصل المشي به. هكذا اشترطوا أن يكون ساترا للمفروض من خف. عرفنا أن الخف والزربول من جلود الإبل أو البقر لقوتها، وأنه يربط على مستدق الساق بخيط أو نحوه فيستطيع أن يواصل المشي فيه. وكذلك هذا البسطار، وكذلك الموق أو الجرموق وهو نوع منه له ساق مرتفع من أي شيء عمل. وأما قوله وجورب، وجورب صفيق، الجورب هو الذي ينسج من الصوف أو من القطن ويلبس على القدم لأجل التدفية، والعادة أنه يكون تحته رقعة من جلد يمشي بها وحده. إذا لبس هذا المصنوع من هذه من القطن ونحوه وتحته هذه الرقعة يستطيع أن يواصل المشي فيه. هذا هو في الأصل الجورب، جورب صفيق. اشترط أن يكون صفيقا. وقالوا إن الصفيق هو الذي لا يخرقه الماء ولا ترى البشرة من ورائه، لأنه الذي يلبس لأجل التدفئة ويحصل به المقصود. فأما إذا كان شفافا فلا يمسح عليه، وذلك لأنه ترى من ورائه البشرة أو لونها أو شعرها أو نحو ذلك. كذلك أيضا إذا كان يخرقه الماء لرقته فإنه أيضا لا يمسح عليه، لا بد أن يكون صفيقا قويا. جاءت في هذه الأزمنة ما يسمى بالشراب، وهو صنعة جديدة ليست هي الجوارب القديمة. فالجورب القديم يصنع أو ينسج من الصوف ويجعلون في أسفله رقعة، كما ذكر ذلك ابن القيم لما شرح هذا الحديث الذي في المسح على الجوارب، وذكر أن الرقعة التي في أسفله لا تسمى نعلا، رقعة من جلود يمشون بها. الذين يمسحون عليه هم الحنابلة، الفقهاء الآخرون الشافعية والمالكية والحنفية لا يجيزون المسح على الخفاء على الجوارب، وذلك لأنها ليست مثل الخفاف، فإن الخفاف يحصل بها التدفئة الكاملة، وهذه قد لا تحصل بها التدفئة لرقتها. وهناك خلاف طويل في المسح عليها أو عدمه. جاء فيها حديث عن المغيرة بن شعبة ذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، يقول فصببت عليه وضوءه فأهويت، يقول فتوضأ ومسح على الجوربين والنعلين وعلى الإمامة. هكذا جاء هذا الحديث في عن المغيرة أنه عليه السلام مسح على الجوربين. ولكن الحديث صححه الترمذي ورواه أحمد ورواه أهل السنن، وأنكره كثير من العلماء، ومنهم مسلم صاحب الصحيح له كتابا مطبوع بعضه اسمه التمييز، ذكر أن هذا الحديث غلط، غلط من الرواة، وذكر أنه تفرد به هزيل عن أبي قيس، ويقول هزيل وأبو قيس لا يحتملان هذا التفرد. ثم رواه عن 20 راويا من الذين رووه عن المغيرة، وكلهم قالوا مساح على الخفين، 20 من التابعين رواه بأسانيده رحمه الله إلى المغيرة، كلهم يقول مساح على الخفين ما عدا أبي قيس الذي انفرد بأنه مساح على الجوربين. فكون أبي قيس وتلميذه الذي هو هزيل خالف كل منهما هؤلاء 20، خالفوا 20 راويا أو نحوهم، دليل على أن الخطأ أولى بهم. هكذا ومع ذلك فالإمام أحمد هو الذي يقول بجواز المسح على الجوارب، ولكن يقول ليس اعتمادي على هذا الحديث الذي قد يكون خاطئا، ولكن اعتمادي في الأصل على أفعال الصحابة، فإن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، ذكره عن 9 من الصحابة، وأوصله بعضهم إلى 11 أو إلى 13 صحابيا مسحوا على الجوارب، فيدل على جواز المسح على الجوارب كما فعل هؤلاء الصحابة. ولكن في هذه الأزمنة حصل التساهل، تساهل كثيرون فلبسوا شرابا شفافا ورقيقا وترخصوا في المسح عليه، وكذلك أيضا تساهلوا في المسح عليه وهو يخرقه الماء يعني رقته، وتساهلوا أيضا في المسح عليه وهو مخرق، ولم يرد ما يدل على أنه يمسح على المخرق، وإنما الذي يمسح عليه إذا كان مخرقا هو الخف كما سيأتي، فينبغي الانتباه لذلك. وإذا كنت بحاجة إليه وهو ولم تجد إلا هذا الرقيق الذي يشف عما تحته، ففي إمكانك أن تلبس 2 أو تلبس 3 حتى لا يخرقها الماء لأول مرة، وحتى تحصل بها التدفئة المقصودة، وحتى تخرج من الخلاف.
صلى الله عليك. وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة،
كذلك
من حدث بعد لبس ذكر الشروط ثم قال وعلى عمامة لرجل،
كذلك جاءت الرخصة في المسح على الأمائم إذا كانت ذات ذؤابة أو كانت محنكة إمامة الرجل، كانوا إذا لبسوا الإمامة فإنهم يشدونها من فوق ويجعلون لها طرفا تحت الحلق ويربطونها ويشق بعد ذلك رفعها، فجاءت الرخصة بالمسح على الإمامة من فوقها. وكذلك أيضا أحيانا يديرونها يعني على الرأس ليتين أو 3 ثم يجعلون لها طرفا يتدلى بين الكتفين ويسمى ذؤابة، ولما كانت مشدودة وممسوكة بهذا المسك صعب بعد ذلك عند الوضوء رفعها لأنها تنتقض، ويحتاجون إلى ليها وإلى إحكامها مرة أخرى، فجاءت السنة بإباحة المسح عليها. ففي حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى الإمامة والخفين، كان قد بدا شيء من شعر رأسه المقدم وهو الناصية فمسح عليه، وكان بقية الرأس مستورا بالإمامة فمسح على الناصية ومسح على الإمامة. وأحاديث كثيرة فيها أنه كان يمسح على الإمامة إذا كانت مشدودة. وأما عمائمنا هذه ولو كانت تحتها الكلانس فلا يصعب رفعها، الكلانس والطاقية لا حاجة إلى المسح فوقها لإمكانه أن يرفعها، وكذلك العمائم الموجودة التي تلقى على الرأس هذه الغتر أيضا لا مشقة في رفعها، فمن كان كذلك فإنه يرفعها ويمسح ما تحتها.
صلى الله عليك. وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر.
الخمار للمرأة هو الذي تشده على رأسها وتستر به رأسها وتدلي طرفه أيضا على وجهها وعلى فتحة جيبها، لقوله تعالى يدنين من جلابيبهن، ولقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يضربن بخمرهن أي تجعل من خمارها طرفا يتدلى حتى يستر الوجه وحتى يستر فتحة الجيب. فالخمار ما يوضع على الرأس، وعادة أنه يكون متميزا، يعني يكون لونه أسود، كما ذكرت عائشة أنه لما نزلت هذه الآية عمد نساء الأنصار فاختمرنا فأصبحت رؤوسهن كالغربان، يعني لما خرجنا وقد اختمرنا بهذه الستائر على رؤوسهن، فسواد رأسها كسواد الغراب. فإذا كان هذا الخمار مشدودا ومدارا تحت الحلق بحيث يشق عليها أن تفل، جاز لها أن تمسح عليه. هذا من جملة الحوائل، الإمامة والخمار والخف ونحوهما مما يكون مما يلبس على الرجل دون بقية الحوائل إلا الجبيرة كما يأتي. فهذه الثلاثة، الإمامة والخمار والخف، يمسح عليها إذا كان الحدث أصغر. الحدث الأصغر هو الذي يرتفع بالوضوء، ولا يمسح عليها بالحدث الأكبر الذي هو الغسل، لا بد من خلعها كلها وغسل ما تحتها هكذا في حدث أصغر.
صلى الله عليك. وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة.
الرابع من الحوائل الجبيرة التي يجبر بها الإنسان إذا انكسر عظمه، جعل على الكسر جبيرة، كانوا يجعلون لوحا من فوق ولوحا من تحت ثم يشدون عليه بخيط قوي حتى يشب العظم ويلتئم، فتبقى هذه الجبيرة شهر أو سنة ويشق عليه أن يخلعها لأنه العظم يرجع إلى انكساره، فلأجل ذلك يمسح عليها أو يغسلها في الحدث الأكبر رخصة منه، سواء كانت في الذراع أو في العضد أو في القدم أو في الساق أو في الفخذ، وقد تكون أيضا في الصلب الذي ينكسر ظهره ثم يجعل عليه ما يمسكه، يجوز أن يمسح عليها ولو في أكبر ولو طالت المدة. ثم في هذه الأزمنة بل وفي قبلها ما يسمى باللصقة. اللصقة إذا أحس الإنسان في بعض لحمه بتمايز أو بوجع وضعت عليه لصقة تلتصق بجلده، تمسك لحمه حتى لا يتمايز، وتبقى هذه اللصقة أياما وأشهرا، ففي هذه الحال هل يمسح عليها إذا كانت في مواضع الوضوء أو يمسح عليها إذا كانت في مواضع الغسل؟ العادة أنهم لا يلصقونها حتى يغسلوا ما تحتها، فلأجل ذلك يجوز أن يمسح عليها سواء كان في الطهارة الصغرى أو في الكبرى، أو يغسلها إذا كان الغسل لا يضرها. روي عن ابن عمر أنه خرج في رأس إصبعه قرحة فألصق عليه مرارة، وكان يغسل المرارة، مرارة الشاة هذه المعروفة، أخذها وأدخل إصبعه فيها وعقده عقد عليه وحالت بين الإصبع وبين الماء دون الماء، ومع ذلك كان يمسح عليها أو يغسلها ولا تتضرر بالماء. ثم لا بد أن تكون بقدر الحاجة، الجبيرة ونحوها أن تكون بقدر الحاجة، فإذا زادت فهل يجزئ المسح عليها؟ يقول كثير من العلماء لا بد من التيمم إذا كانت أكثر من الحاجة. في هذه الأزمنة يعمل ما يسمى بالجبس، ويجعلونه زائدا عن الحاجة زيادة كبيرة، بحيث أن الكسر قدر إصبعين، ومع ذلك يجعلون الجبس على الذراع كلها، وكذلك أيضا تكون في الساق، الكسر يكون في الساق، يصبون الجبس على القدم والساق والفخذ، ويقولون حتى لا يتحرك، لأنه إذا تحرك تجدد الكسر، فيكون هذا الجبس زائدا عن الحاجة بكثير، ويبقى مدة طويلة أشهرا أو نحوها. ففي هذه الحال لا يكفي المسح، لا بد من التيمم عن ما كان زائدا على قدر الحاجة. في الغسل العادة أنه إذا اغتسل يمر الماء على ذلك الجبس كلها وعلى تلك الجبيرة كلها، فيقولون يكفيه غسله. وأما إذا كان لا يقدر على الغسل بل يمسحه، فإذا كانت أكثر من قدر الحاجة أضاف مع المسح التيمم. أما قولهم إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، صورة ذلك إذا غسلهما كليهما فلا يلبس الخف الأيمن حتى يغسل القدم الأيسر، وبذلك تتم الطهارة إذا لبس ذلك بعد تمام الطهارة، سواء الخف أو الجورب أو العمامة أو القلنسوة إذا قيل بمسها، أو خمار النساء أو الجبيرة، لا يمسح إلا إذا كان مسحه عليها قبل أن إلى بعد أن تمت الطهارة. هذا الذي اختاره الفقهاء، ودليلهم الحديث إني أدخلتهما طاهرتين، يعني حالة الإدخال كانتا طاهرتين، فلو لبس اليمنى قبل أن يغسل اليسرى لكان أدخل بعضهما قبل أن يكون طاهرتين، كان قد أدخل اليمنى والطاهر هي اليمنى وحدها، واليسرى لم تكن طاهرة بل لم تغسل. هكذا اشترطوا، أدخلتهما طاهرتين أي حال كونهما قد طهرتا، ابتدأت بالإدخال بعدما طهرتا كلتاهما وبعدما تمت الطهارة. هكذا اشترطوا، وعليه أكثر الفقهاء. وذهب بعضهم، روي عن شيخ الإسلام وكأنه يرجح أيضا الشوكاني في النيل أنه يجوز أن يلبس اليمنى قبل أن يغسل اليسرى، وكأن الشوكاني يستأنس بالرواية التي فيها أدخلتهما وهما طاهرتان. يقول كلمة وهما تدل على أن كل منهما طاهرة، كأنه يقول أدخلتهما وكل منهما طاهرة حالة الإدخال. فلا شك أنه إذا غسل اليمنى حكم بأنها طاهرة فيدخلها وهي طاهرة، إذا غسل اليسرى حكم بأنها قد طهرت فيدخلها وهي طاهرة أيضا، فيكون في ذلك رخصة. فالاحتياط أنك لا تلبس اليمنى حتى تتم الطهارة بغسل اليسرى، ولكن لو وقع من إنسان أنه غسل اليمنى وألبسها ثم غسل اليسرى وألبسها فلا نقول لا يمسح، بل نقول له ذلك لوجود الرخصة في بعض أو عن بعض العلماء. هذا بالنسبة إلى الخف، كذلك أيضا بالنسبة إلى الخمار وبالنسبة إلى الإمامة. فلو أنك مسحت رأسك بعدما غسلت يديك ولما مسحته قبل أن تغسل رجليك شددت على رأسك الإمامة ورددتها على حنكك قبل أن تغسل قدميك، ففي هذه الحال أنك لم تعمل بهذه الحديث أو لم تعمل بهذا، لبسته قبل تمام الطهارة، أي لبست الإمامة قبل تمام الطهارة، فيقولون على هذا لا يمسح على الإمامة. ولكن إذا رخصنا عملنا بالرخصة التي اختارها بعض العلماء في شيخ الإسلام نرى أن في ذلك رخصة، وأنه إذا مسح إذا لبس الإمامة وشدها بعدما مسح الرأس فإن الرأس قد طهر فيكون لبسه طاهرا، وإن لم يكن قد غسل بقية أعضائه. وكذا يقال في الجبيرة، اشترط كثير من الفقهاء أن يلبس الجبيرة وهو على طهارة بأن يغسل ما تحتها، وأنكر ذلك كثيرون وقالوا إن في ذلك مشقة، لأن الكسور قد تقع فجأة ولا يكون الإنسان متوضئا ولا يدري متى يحدث عليه الكسر، فهل نقول له كن دائما متوضئا مخافة أن ينكسر عظمك وإذا انكسر وإذا أنت على وضوء فتجبر عظامك وأنت على طهر في ذلك مشقة؟ فعلى هذا لو انكسر عظمه وهو محدث ولو كان حدثا أكبر وجبر وهو على حدثه لا نقول له لا تمسح، ولا نقول له أعد الصلاة إذا برئت فإن في ذلك مشقة، بل نقول لك رخصة في أن تمسح على الجبيرة ولو كان الذي تحتها لم يرتفع عنه الحدث.
سمع لي. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم.
لما كان هناك فرق بين مسح المقيم ومسح المسافر، ويراد بالمسافر هنا المسافر الذي معه ماء يتوضأ، وأما المسافر الذي يتيمم فلا عليه، لو بقي الخف عليه 10 أيام وهو مسافر لا يضره، وأما إذا كان يتوضأ فإنه يخلع بعد 3 أيام. يقول من مسح وهو مقيم ثم سافر أتم مسح مقيم، صورة ذلك إذا توضأ لصلاة الفجر وغسل قدميه ولبس الخفين، ثم جاء الظهر وقد انتقل وضوءه فتوضأ ومسح بعد الظهر، مسح لصلاة الظهر، ثم سافر سفرا طويلا يستمر أياما، في هذه الحال هل يعمل مسح مسافر أو مسح مقيم؟ يبدأ يعمل مسح مقيم لأنه أمضى بعض الوقت وهو مقيم، فإذا كان الظهر في اليوم القابل خلعهما وتوضأ وغسل القدمين، وهكذا العكس، العكس صورته إذا كان مسافرا وقرب من بلده ولبس الخف في صلاة الفجر وتوضأ ومسح لصلاة الظهر ووصل البلد وقت العصر، فهل نقول له أنت ابتدأت وأنت مسافر؟ نقول نعم ابتدأت وأنت مسافر، ولكنك الآن مقيم والعبادات يحتاط لها، فلا تزد عن يوم وليلة، اقتصر على مسح المقيم لأنك الآن مقيم ولو كنت ابتدأت وأنت في السفر. وكذلك إذا شك في ابتدائه، إذا قال أنا أشك هل ابتدأت قبل أن أسافر أو بعدما سافرت، الاحتياط أن تجعلك ابتدأت وأنت في البلد فتمسح مسح مقيم. وكذلك لو شككت وتقول أنا الآن جئت من سفر وعلي الخف ولا أدري هل أنا ابتدأت قبل أن أصل، أن ابتدأت وأنا في السفر أو ابتدأت وأنا في الإقامة، نقول شككت في ابتدائك فأعمل بمسح مقيم احتياطا للعبادة يوما وليلة.
أحسن الله إليك. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر،
لو مثلا أنه لبسها في صلاة الفجر وانتقض وضوءه بعد صلاة الفجر بأن نام، أو انتقض في الساعة السادسة أو السابعة ثم سافر ولم يبدأ المسح إلا وهو في السفر لصلاة الظهر، في هذه الحال له رخصة في أن يمسح ثلاثة أيام، وذلك لأن المسح كله كان في السفر.
أحسن الله إليك. ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى بعضه.
القلانس هي جمع قلنس الطاقية، هذه لا يمسح عليها، وذلك رفعها سهل فلا مشقة في رفعها، وكذا لفافة لو لف على رجله لفافة كخرقة فلا يمسح عليها لأن المسح عليها ليس معتادا، وكذلك لو لف على رأسه خرقة لم تكن إمامة فلا يمسح عليها، وكذلك لا يمسح على الخف الذي يسقط، إذا كان إذا مشى هذا الخف سقط أو انحسر، انحسر الجورب وظهر بعض القدم فلا يمسح إلا على الشيء الذي يستر القدم كله، فهذا الذي يسقط إذا مشى أو يرى منه بعضه لا يجوز المسح عليه، يرى منه بعضه يعني يرى بعض القدم، كالذي يكون قصيرا كالكنادر الذي يرى الكعب أو قريب منه، هذا أيضا لا يمسح عليه. واختلفوا في الخروق، إذا كان الخف فيه خروق هل يمسح عليه أم لا، فأكثر الفقهاء على أنه لا يمسح عليه، ويقولون إن بعض القدم قد ظهر لم يكن مستورا بالخوف. نشاهد هذه البقعة التي محاذية لهذا الخرق، ولا يمكن أن نقول له اغسل هذا الذي بدا مع هذا الخرق وامسح الباقي لمشقة غسل ما تحت الخروق. فيقولون في هذه الحال لا يمسح على المخرق، بل يخلعه ويغسل القدم. ورخص شيخ الإسلام في المسح على المخرق، على الخف المخرق، وقال إنه يصدق عليه اسم خف، وأنه يستر القدم ولا يبدو من القدم إلا شيء يسير وهو ما يحاذي هذا الخرق. وذكر أن خفاف الصحابة أكثرهم كانوا فقراء، وغالبا أن تكون خفافهم فيها خروق، فلأجل ذلك معلوما أنهم يمسحون عليها. وفي المسح عليها توسعة على الفقراء وعلى المستضعفين الذين لا يستطيعون أن يلبسوا أو يستروا خفافا جديدة، فرخص لهم في لبسها ولو كان فيها خروق للرفق بهم. هذا بالنسبة للخفاف. أطال شيخ الإسلام إلى هذه المواضع كثيرة من الفتاوى، ورجح أنه يمسح على الخف المخرق. وأما الجورب الذي هو الشراب فمعلوم أن الخلاف فيه قوي، أن الحنفية والمالكية والشافعية يمنعون المسح عليه لأنه ليس لأنه كلباس، فيقيسونه على اللفافة ونحوها. وأن الذين أجازوا المسح عليه هم الحنابلة، وإذا كان كذلك فلم يرد أنهم كانوا يمسحون على الجوارب المخرقة. فالراجح أنه لا يمسح على الجورب المخرق ولو كان الخرق قدر رأس الإصبع، بل إما أن يلبس فوقه جوربا آخر يعني شراب، وإما أن يخلعه ويغسل القدمين.
فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان.
قد يحتاج إلى أن يلبس خفين ولو كانت من الجلود، فإذا لبس خفا واحدا ورأى أنه لا يكفي ولبس فوقه خفا آخر، فإن كان قبل الحدث فالمسح يكون على الفوقان الأعلى. إذا كان قبل أن ينتقل وضوءه الأول الذي غسل فيه القدمين، وأما إذا كان بعد الحدث فإن المسح يكون على الأسفل. إذا أراد أن يتوضأ خلع الأعلى ومسح على الأسفل وجعل الأعلى كالنعل، مثلا في الشراب أو الجوارب الصفيقة قد يلبس واحدا صفيقا ثم بعد ساعة أو ساعتين وهو لا يزال على وضوءه يحس بالبرد وأن هذا لا يكفي، فيلبس شرابا آخر مثله، ففي هذه الحال يمسح على الأعلى لأن الجميع في حكم واحد. أما إذا لم يلبس الأعلى إلا بعدما انتقض وضوءه، ففي هذه الحال إذا أراد أن يتوضأ خلع الأعلى الذي لبسه متأخرا بعد الحدث ومسح على الخفين على الجوربين القديمين، لأنهما اللذان لهما حكم النسخ. وكذلك بقية أنواع الحوائل يعني كالإمامة، إذا لبس إمامة ثم لبس فوقها إمامة أخرى قبل الحدث فإنه يمسح على الآلة، وبعد الحدث يخلع الآلة ويمسح على الأولى. كذلك أيضا الخمر، خمر النساء كذلك. فالحاصل أنه إذا كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني، وإذا كان بعد الحدث فالحكم للأسفل، يخلعه وإذا شق عليه خلعه. قلنا له اخلع الاثنين وتوضأ وضوءا كاملا والبسهما جميعا في وقت واحد.
حسن الله عليك. ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة.
المسح في الخف يكون على ظاهره، فيبدأ القدم من رؤوس الأصابع ويستمر بالمسح، يمر يده عليه إلى أن يصل إلى الساق، فيمسح ظاهره ويمسح جوانبه جانبين. وأما أسفله الذي يلي الأرض فلا يمسحه، وكذلك المؤخر الذي هو العقب لا يمسحه. ذكر عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. هكذا يمسح ظاهر خفيه، دل على أن المسح على الخف يكون على الظاهر، ولو كان الأسفل هو الذي يباشر الأرض، والأرض قد يكون فيها رطوبة أو نحو ذلك، المسح جاء بأعلاه تيسيرا، فيبل يده ويمسح بها. يجوز أن يبل يديه ويمسح خفيه كل واحدة كل خف بيد، ويجوز أن يبل يديه ويمسح بهما الخف الأيمن ثم يبلهما ويمسح الأيسر بهما معا إذا كانت اليد اليمنى، قد لا يكون بللها كافيا لأن يبل جميع الخف أو جميع الجورب، وذلك لأنه قد يكون البلل قليلا ويكون الجورب يمتص، فمجرد ما يضعها على الآلة تمتص ما فيها من الرطوبة والبقية لا يكون فيها رطوبة. فإذا بل يديه ومسح بهما كان ذلك أفضل، حتى تبتل الخف أو الجورب باليدين. هذا بالنسبة إلى الخف، يمسح ظاهره من أصابعه إلى ساقه. وأما الإمامة فيمسح عليها، لأن المسح عليها بدلا عن المسح على الرأس، والمسح على الرأس يكون عليه جميعا، فيبل يديه ويمسح عليهما كما عليها على أعلاها كما يمسح على الرأس. وأما الجبيرة فإنه أيضا يمسح على جميعها. إذا كانت الجبيرة قدر مثلا 20 أصبع بل يده ومسح عليها ثم بلها ومسح عليها حتى يعمها بالمسح.
أحسن الله عليك. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة؟
صورة ذلك إذا انحسر الخف أو الجورب وظهر الكعب بطلت الطهارة فيستأنف الطهارة إذا ظهر بعض المفروض. وأما بالنسبة إلى الرأس فلا يضر، إذا انحسر بعض الرأس فإنه يمسح على ما ظهر ويمسح على ما اختفى، بخلاف الخف فإن الذي تحتها ليس مغسولا وإنما هو مغسول ممسوح، فلا يمكن أن يجمع بينهما. فمجرد ما ينحسر عليه أن يخلع الخفين ويجدد الوضوء للصلاة التي بعدها، ولا يقول يمكنني أن أرفعه، يعني كان معقودا على أعلى على مستلق الساق، فانحل الخيط، ولما انحل نزل ذلك الشراب أو نزل ذلك الخوف إلى أن بدا الكعب، بطلت الطهارة. ولو كان على طهارة استأنفها، وكذلك الشراب ونحوه إذا انحسر حتى ظهر بعض الكف بعض القدم، وكذلك إذا انشق فيه شق، إذا انخرق الخف أو الجورب وظهر منه خرق ظاهر يمكن أن رؤية البشرة، فإنه لا يمسح بل يخلع ويجدد الوضوء. إذا ظهر بعض محل الفرق، وكذلك إذا تمت المدة، إذا تمت مدته بطلت الطهارة، هكذا قول علماء الإسلام أنها تبطل الطهارة بمضي المدة. صورة ذلك ذكرنا أنك إذا لبست الخفين لصلاة الفجر في الساعة الثالثة والربع، ثم بعدما صليت الفجر رقدت وانتقض وضوءك بالنوم في يوم السبت، ولما كان يوم الأحد توضأت أيضا الساعة الثالثة مثلا، ثم صليت الفجر، كان وقت نومك في الساعة الرابعة والربع في يوم السبت. يوم الأحد جلست تقرأ، فنقول إذا جاءت الساعة الرابعة والربع تمت المدة، انتقض وضوءك، فلا تقرأ في المصحف لأن طهارتك بطلت. ولو كنت جالسا في المسجد طهارتك هذه قد تمت مدتها، وذلك لأنك تكون كأنك متوضئ كلك إلا القدمان، فالقدمان أصبح المسح عليهما قد بطل مفعوله، فلا تقرأ في المصحف ولا تصلي بهذا الوضوء. ولو كنت على وضوء، لو قلت أنا الآن على وضوئي الذي توضأته الساعة الثالثة أو الساعة الرابعة أو نحو ذلك، كيف تبطل طهارتي بهذا الوقت؟ نقول نعم، لما كان الممسوح مؤقتا مسحا كان انتهاء ذلك الوقت مبطلا لذلك المسح، فتكون القدم كأنها مكشوفة، يعني ليست مغسولة ولا ممسوحة، فعليك تجديد الوضوء. هذا هو القول الذي يختاره عامة الفقهاء، وذهب بعضهم إلى أنها لا تبطل وأنه يبقى على طهارته إلى أن تبطل طهارته بمبطل بحدث كريح أو بول أو نحو ذلك. وهذا القول تعرفون أنه يكرره بعض المشايخ كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكأنه لم يعتمد كلام الفقهاء ولم يعتمد ما عللوا له، ما عللوا به وقال إن انتهاء المدة لا يعتبر أيضا من نواقض الوضوء، لم يذكروا من نواقض الوضوء انتهاء المدة. والجواب نعم ما ذكروه، ولكن لما علمنا أن الوضوء فيه غسل الأعضاء وفيه مسح بعضها وأن المسح مؤقت، فنقول إن ذلك المسح المؤقت تنتهي مدته ويبطل أثره، فلا بد من تجديد الوضوء بعد انتهاء المدة. وكذلك يبيح رحمه الله خلع الخف على طهارة وإعادة لبسه، وخالف بذلك الجمهور. الجمهور يقولون لو مثلا أنك توضأت ومسحت على الخف ارتفع الحدث، فإذا خلعت الخف بعدما يبست الأعضاء بطلت الطهارة، لأن الرجلين أصبح ليس مغسولين ولا مسحوحين، الحائل الذي عليهما قد خلع، فلا بد من إعادة الوضوء، لا بد من إعادته حيث بطل مفعول القدمين. وأما الشيخ محمد رحمه الله فيقول لا يبطل، ويقول إن الخلع ليس ناقضا من نواقض الوضوء، ويقيسه على حلق الرأس، يقول لو أن إنسانا توضأ ومسح برأسه ثم حلق رأسه لم ينتقض الوضوء، هذا قياسه. والجواب أنه لا قياس ولا مشابهة بينهما، وذلك لأن الرأس ممسوح في الأصل، وأما الرجل فإنها مغسولة في الأصل، ولأن الشعر ملتصق بالرأس نابت فيه فهو يعتبر من جملة الجسد، ولهذا إذا مسه أحد فإنك تتألم، هذا من جهة. من جهة ثانية أن الشعر إذا حلق فإنه لا يمكن إعادته، لا يمكن تركيزه بمكانه مرة أخرى، بخلاف الخف فإنك تخلعه ثم تعيده، فهناك فرق. فينتبه إلى أن الفقهاء رحمهم الله احتاطوا للعبادة، فلا يمكن أن نخطئهم في اجتهاداتهم. نكتفي بهذا، نقرأ في الورقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى في متن ورقات: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم عن المشروط. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لما تكلم على العام تكلم على الخاص، يعني أن الكلام قد يكون يراد به الخصوص، فيقول الخاص يقابل العام. يعني هما متقابلان، هذا كلام خاص وهذا كلام عام، هذا اسم خاص وهذا اسم عام، يقال فيه ما يتناول شيئين فصائدا من غير حصر، نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال، هذا تخصيص. كلمة إذا قلت مثلا أعطي الرجال يعم كل من كان يطلق عليه رجل، ويخرج من ذلك الأطفال والنساء ونحو ذلك. فالتخصيص أن تقول مثلا أعطي رجلا، أعطي رجلين، أعطي ثلاثة، لم تعم بل جعلت الكلام لأشخاص معينين. فالتخصيص تمييز بعض الجملة، أي إخراج بعض ما لولاه لكان داخلا. مثلوا بقوله تعالى فاقتلوا المشركين عام، ولكن يخص منه المعاهدون الذين لهم عهد ولو كانوا من المشركين، من اليهود أو النصارى أو المجوس، ولو كانوا مشركين. فيقال هذا العموم اقتلوا المشركين خصص بمن لا يجوز قتلهم كالمعاهد والمستأمن والذمي. يقول للتخصيص أقسام للمخصص، ينقسم إلى متصل ومنفصل. التخصيص يكون متصلا المخصص ويكون منفصلا. ذكر من المخصص المتصل الاستثناء، فأنت إذا قلت أعطي من في المسجد إلا فلانا، أو أخرج من في هذا البيت إلا فلانا وفلانا، فهذا تخصيص بالاستثناء، والاستثناء لا بد أن يكون متصلا، لا يكون بينه وبين المستثنى منه فاصل. هذا هو الأصل، وذلك لأن الكلام يكون كلاما واحدا. فلو قال مثلا أخرج من في البيت، ثم بعد ساعة قال إلا فلانا، فلو مثلا أنه أخرجهم على الكلام الأول ما لحقه لوم، لأن الاستثناء أصبح متأخرا بعد ساعة أو نحوها، فلذلك قالوا لا بد أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه من غير فرق. ويكون ذلك أيضا في لفظ الاستثناء بإن شاء الله أو نحو ذلك. روي عن بعض السلف أنهم يعجزون الاستثناء ولو كان منفصلا أو بعيدا. وذكر عن أبي حنيفة وأبي يوسف يقولون بأنه لا يجوز الاستثناء إلا متصلا. روي عن ابن عباس أنه يعجزه منفصلا، فأراد بعض الناس أن يغضب الخليفة المنصور على أبي يوسف، فقال له: إن أبا يوسف يخالف جدك ابن عباس فيقول بجواز الاستثناء، فلا يقول بجواز الاستثناء المتصل. فقال أبو يوسف: إن هذا الرجل يزعم أنه ليس لكم بيعة على المسلمين، لا بيعة لكم ولا عهد لكم. فقالوا: كيف ذلك؟ قال: يحلفون لكم وإذا رجعوا إلى بيوتهم قالوا إن شاء الله فبطلت بيعتكم. إذا كان الاستثناء يجوز منفصلا، فعند ذلك أقر أبا حنيفة وأبا يوسف وغيرهما على أن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا، أن يكون متصلا بالمستثنى منه. ويقع ذلك كثيرا في كلام الناس، فلو مثلا أن إنسانا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، طلقت طلقتين، لأن الاستثناء متصل. ولو قال: أنت طالق ثلاثة، وبعد ساعة قال: إلا واحدة، لم يقبل منه، وقعت الثلاث لأن الاستثناء كان متأخرا. ولو كان له أربع نسوة وقال: نساء الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة، لم يطلق إلا اثنتان، لأن الاستثناء متصل. فلو قاله بعد ساعة: طلقت الأربع، ولم يقبل منه تأخير الاستثناء. لو أخره مثلا لتثاؤب، لو قال: نساء طوالق ثم تثاءب، ثم بعدما انتهى من التثاؤب قال: إلا فلانة وفلانة، قبل ذلك منه. أو انشغل بكلمة عارضة شغلته عن أن يكون الاستثناء متصلا. وبكل حال فالاستثناء لا بد أن يكون متصلا، فالاستثناء من الأشياء التي تخصص، بدل ما كان اللفظ عاما أصبح خاصا. الثاني الشرط، الشرط أيضا يكون مخصصا. صورة ذلك: إذا قال: النساء طوالق إلا من أجابتني إلى كذا، شرط في الطلاق. أو قال: النساء طوالق من كلمت منهن فلانا، فإذا هذا لا يطلق منهن أحد إلا بهذا الشرط. كذلك لو قلت مثلا: أكرم زملائك إذا جاءوك. إذا كان لك زملاء مئة، من الذي أمرت بإكرامه؟ الذين أتوك. إذا أكرم زملائك ورفقائك إن جاءوك في هذا اليوم، أو أعطهم أقرضهم إذا جاءوك في هذا اليوم، فهذا شرط. كذلك أيضا من المخصص التقييد بالصفة. إذا قلت مثلا: أكرم أقاربك الفقهاء، هذا أيضا تخصيص، لك أقارب ولكن ليسوا بفقهاء، فكأنه يقول: لا تكرم إلا الفقهاء خاصة، فهذا تخصيص. لو قال أكرم أقاربك لدخل فيهم الفقيه والعامي ونحوهم. ذكر بعد ذلك شروط الاستثناء. تعريف الاستثناء: الإخراج بإلا أو أحد أخواتها ما لولاه لدخل في الكلام. ذكروا أن حروف الاستثناء 8 تأتينا إن شاء الله في الآية الرومية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وعدا وحاشا وخلا، يعني يستثنى بها. فإذا قلت مثلا أكرم أقاربك إلا فلانا، أو أدخل زملائك إلا سعدا أو سعيدا أو غير فلان، فهذا الاستثناء خصص. بدل ما كان الكلام أما لزملائك أو لرفقائك أتيت بإلا أو بغير، فصار الكلام مخصصا بعدما كان عاما. هكذا الاستثناء له شروط. الشرط الأول أن يكون الاستثناء أقل، المستثنى أقل من النصف، وأجاز بعضهم النصف، النصف فأقل أو أقل من النصف. صورة ذلك إذا قال مثلا أنت طالق 3 إلا 2، نقول تقع 3، لأن الاستثناء لا يكون إلا لأقل من النصف. أما إذا قال أنت طالق 3 إلا 1 طلقت، وقع بها طلقتان حيث استثنى أقل من النصف. إذا قال نساؤه 4 النساء طوالق إلا 2، وقع الطلاق ب2 لأنه يصح استثناء النصف فأقل، وأما استثناء أكثر من النصف فلا. يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. هذا على أحد الأقوال أنه يجوز أن يستثنى أكثر من النصف. فلو قال إنسانا عندي لفلان دين 90، لماذا لم تقل 10؟ تقول 100 فما تستثني 90؟ هذا فيه زيادة الكلام. ولكن من الفقهاء من أجاز الاستثناء لأكثر من النصف فأجازوا ذلك، ورووا لهم بيت شعر يقول فيه الشاعر: الدلتي نقصت 90 من 100 ثم ابعثوا حكما بين الأقاويم، يعني الدية 100 من الإبل، فيقول إنها نقصت 90، الدلة في نقصت 90 من 100، يقولون إن هذا جواز الاستثناء لأكثر من النصف، بل ما بقي إلا 10. يقولون إذا قال له علي 10 دراهم إلا 9 صح ذلك، بخلاف ما إذا قال له علي 100 إلا 100 فلا يصح هذا الاستثناء، لأن يعني الاستثناء لا بد أن يبقى بعد الاستثناء من المستثنى منه شيء، فتلزمه 100 كلها. لكن الأكثرون على أن الاستثناء يكون النصف فأقل، وأما استثناء أكثر منه فإنه ليس بواقع. الشرط الثاني أن يكون متصلا. أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه. فإنك مثلا إذا قلت أنت طالق طلقتين ثم بعد ساعة قلت إلا واحدة ما قبل منك، لا بد أن تكون استثنيت في الحال. فإذا قلت مثلا أكرم زملائك كلهم ثم بعد ساعة قلت إلا فلانا وفلانا لم يقبل، لا بد أن يكون متصلا. وإذا قلت مثلا جاء الفقهاء ثم سكت وقلت إلا زيدا بعد ساعة أو نحوه لم يقبل، لا بد أن يكون متصلا. هل يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه؟ يظهر أن ذلك جائز. فإذا قلت إلا زيدا جاء إخوتك، فكأنك قلت جاء إخوتك إلا زيدا، فقدمت زيدا إلا زيدا جاء إخوتك. هذا تقديم المستثنى على المستثنى منه. وكذلك يقول يجوز تقديم المستثنى مثل ما قام إلا زيدا أحدٌ